إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سمير قال: الاسم المعتل في العربية لا يكون إلا منقوصا أو مقصورا. أشر إلى المراد من التسميتين واربط ذلك بإعرابهما. أعيد السؤال. الاسم المعتل في العربية لا يكون إلا منقوصا أو مقصورا. أشر إلى المراد من التسميتين واربط ذلك بإعرابهما.
المراد بتسميتين أن الاسم المنقوص هو الاسم الذي هو الاسم المعرب الذي آخره ياء ساكنة قبلها كسر، والاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازم.
نعم.
ثم إعراب الاسم المقصور فلا تظهر عليه كل حركات، وهي الفتحة والضمة والكسر. أما الاسم المنقوص فتظهر عليه الفتحة لخفتها، وتقدر عليه الضمة والكسر.
أشر إلى المراد من التسميتين واربط ذلك بإعرابهما. طبعا أشرت إلى المراد من التسميتين، اربط ذلك بإعرابهما. منقوص مقصور.
سمي منقوصا قيل لأنه تحذف ياءه في حالة الرفع والجر، هو منقوص من حرف نقص منه حرف.
إذن منقوص لأنه
تحذف ياءه إذا نكر وكان مرفوعا أو مجرورا.
نحن في الإعراب لسنا في الصرف، لأنه نقص إعرابه، هذا هو المشهور، نقص إعرابه، نقص إعرابه بمعنى أنه إذا كانت الفتحة فإنها تظهر عليه سواء كان محلا بالألف واللام أو بغيرها، فيقال قاضيا أو القاضية. أما إذا كان في حال رفعه أو في حال جره فياؤه لا تظهر إلا إذا كان مع الألف واللام، فتقول مررت بالقاضي، وتقول كذلك جاء القاضي. أما إذا قلت مررت بقاض نعم بقاض، وتقول جاء قاض، هكذا تقول، لا تقول جاء قاضي ولا مررت بقاضي. نعم، هذا نقص في عربي. نعم، وإن كان هذا ربما لا يتعظم من تتمة ربما السؤال الجواب عليه. إذن هذا بالنسبة للمقصور. وأما بالنسبة للمقصور فقلنا مقصور لأنه حبس عن الإعراب بحركات، نعم بحركات ظاهرة، وإنما تكون مقدرة الجميع. نعم. موسى فصل في إعراب المعتل من الأفعال. فصل في إعراب المعتل من الأفعال.
المعتل من الأفعال إما أن يكون بالألف أو بالواو أو بالياء.
نعم، إذن المعتل من الأفعال دائما الأفعال كل حال. هكذا نذكر كأن الأل هنا ماذا؟ عهدية، كأنها العهدية أي المعهود ذكرها في هذا الباب، أي الفعل المضارع، نقصد الفعل المضارع ولا نتكلم على غيره. نعم نعم، المعتل من الأفعال. نعم، قال ماذا؟
إما أن يكون بالألف.
إذن إما أن يكون منتهي آخره بالألف. نعم،
الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب.
نعم،
إما أن يكون منتهيا بالواو فيقدر فيها الرفع وتظهر فيه الفتحة لخفتها.
نعم،
وإما أن يكون منتهيا بالواو.
نعم،
أو بالياء فيقدر فيه الرفع ويظهر فيه النصب لخفته، وأما الجزم فيقدر فيهما مع الثلاث، وأما الجزم فيظهر.
نعم، إذن الجزم
يظهر فيهما مع الثلاث.
إذن الجميع يحذف الحرف، إذن يحذف الحرف، هذا يعتبر ظهور. نعم، لأنه ظهور بمعنى أنه نلاحظ اقتطاع حرف من آخر كلمة. نعم نعم، هذا معنى قوله واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكم اللازمة. نعم،
مثال الألف زيد يخشى.
نعم، زيد يخشى تقول. نعم،
وتقول لن يخشى تقدر فيه فتحة، وتقول لم يخشى.
نعم،
بحذف آخره.
نعم،
كذلك تقول يدعو زيد يدعو ولن يدعو فتظهر فيه فتحة، ولم يدعو بحذف الواو. كذلك يقول لن يقضي ويقضي ولم يقضي.
نعم، إذن هذه أحوال الفعل المعتل من حيث إعرابه. نعم، نبيل. اشرح بيت نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر مع التمثيل. اشرح البيت نكرة قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر مع التمثيل.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ضابط النكرة، وأنها تلحقها الألف واللام التي تؤثر فيها التعريف. يعني مثاله رجل، الرجل.
إذن رجل نكرة، ومعنى نكرة
النكرة.
إذن كل ما شاع في جنسه، سواء كان قلنا هذا الجنس حقيقيا أو مقدرا، سواء سياني. إذن نقول في كلمة مثلا شمس نكرة، ما دامت لم تقترن بها كل أي أداة تعيين. وإذا قيل لنا ما هو الجنس الذي شاعت فيه، نقول له مقدر. والتقدير على كل حال بمعنى كأننا نفترض أن هناك جنس تشيع فيه، ولو يكون جنس بحسب الفصول مثلا أو بحسب الصباح ومساء. نعم، إذن يجوز هذا. نعم، هذه هي النكرة، فرد من أفراد غير معين من الجنس، هذا هو الذي يسمى نكرة بمعنى مجهول، مجهول كما هو في اللغة. نعم،
واحترز بمؤثرة من الألف واللام التي ليس لها تأثير التعريف، مثل الألف واللام في العباس.
إذن فال أحيانا تدخل على كلمة ولكنها لا تؤثر فيها التعريف، لا تؤثر فيها لأنها أصلا كانت معرفة قبل دخولها، كدخول الأعلام مثلا، إلا إذا إلا إذا قدر تنكيره. نعم. إذن وإلا في الأصل أن العلم لا تدخل عليه. ما معنى أن تدخل على العلم؟ العلم أصل معين. إذن وإلا إذا كانت التعيين ماذا تعين فيه وهو معين؟ لا، وإنما أصل لا تدخل عليه إلا إذا قدر تنكيره، بمعنى قلنا كين عباس كذا عباس كذا عباس، نقول مثلا أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، مثلا سعد سعد الأوس أضافه إلى الأوس بمعنى يعني كأنه سعد فيه اثنين أو ثلاثة، فعندما أضافه إلى من هو منهم كان هذا نوع تعيين له أيضا. كذلك يحصل التعيين إذا دخلت على ألف اللام. ألا أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أي سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد الخزرجين الغطارف، أجيب إلى داعي الهدى وتمنى يا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله أبيات على كل حال يذكرون بأنها إنما هي من أبيات الجن، بمعنى الجن هي التي أملتها لا يعرف لها قائل. هذا موجود على كل حال، بعض الأشعار تكون هكذا مجرد صدى يسمع ويسمع الناس ويحفظونه ولكن لا يعرف له قائل. نعم نعم واصل.
أو واقع موقع ما قد ذكر، أي الذي يحل محل ما تصلح دخول عليه الألف واللام التي تفيد التعليل.
نعم.
مثل ذو التي بمعنى صاحب.
نعم. إذن تدخل عليه هو لا يكون قابل لدخول عليه، ولكن ولكنه واقع موقع ما يقبلها فتؤثر عليه كذو. إذن ذو لا يقابل ذو، الذو هذا غير صحيح ولا يصلح، ولكن ذو واقعة موقع ما يقبل صاحب. إذن فنقول عن ذو أنها نكرة، هي لا تقبلها ولكنها واقعة موقع ما يقبلها. إذن هذا كذلك تتمة الضابط، صحيح لا يقبلها ولكنه واقع الموقع ما يقبلها فهو أيضا نكرة أيضا. نعم نعم الألف لا في سامل. نعم الظاهر أنها منها ممكن الظاهر أنها منها لأنها ليست هذا هو فيما يظهر الله على كل حال، ممكن يحتاج إلى زيادة بحث. نعم توقفنا عند فما لذي غيبة. نعم قال الناظم رحمه الله تعالى فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم بالضمير. نعم قال رحمه الله يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة، ما البيت على كل حال ونستفيد البيت المعنى منه، فما لذي غيبة، وما هنا ماذا نسميها ما موصولية، ما موصولية فيما يظهر، فما لذي غيبة أي فالذي، ما بمعنى الذي، فما لذي غيبة، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت، لكن إذا قلنا دائما ما موصولية دائما نفكر في صلة العائد، فما لذي غيبة أي فيما يكون هكذا ممكن نقدره لذي غيبة من الضمائر أو حضوري كأنت وهو، عليه في الحق من فضل نبحث عن العائد في هذا الكلام، وأما سمي بالضمير هذا في الحقيقة يمكن أن يكون جوابا لقوله فما، فما لذي غيبة وحضوري كأنت وهو. إذن فماذا يوسف يكون العائد؟ قد يكون ماذا؟ محذوف تقديره ماذا؟ فما كان أو فما يكون. نعم فما كان أو فما يكون لذي غيبة وحضورك أنت وهو. سمي، إذن سمي هنا نقول أنه فعل نجيب، فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. أنت وسمي تحتاج إلى مفعول به، أي تقدير الكلام سمه. سمه نعم، سمي بالضمير، أي سمه بالضمير، وبالضمير ربما يكون مفعول به ثاني، لأن سمى أحيانا تتعدى إلى مفعولين اثنين، سمى وسماكم المسلمين. سميتها مريم. نعم إذن قال هذا هو، قال فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، هذا كأنه تعريف في الحقة للضمير، ما هو الضمير؟ ولكن الضمير على كل حال بهذا الاسم، نعم المؤلف كأنه عرفه تعريفا اصطلاحيا، ودائما نحن في الحقة نعود أنفسنا أن التعريف الاصطلاحي من المفروض أننا لا بد أن ننطلق من التعريف اللغوي. اللغوي هو التعريف الذي لا أي كلمة في العربية في الحقة من المفروض أن العرب تكلمت بها، وتكلمت بها بغير ما هو مصطلح عليه الآن. إذن الضمير يظهر كأنه ماذا؟ اسم فاعل، اسم فعول، فعيل. ممكن يكون اسم فاعل، ممكن يكون اسم فعول. ضمير بمعنى مضمر، أو ضمير بمعنى ضامر. نعم إذن الضمير والمضمر في اصطلاح البصريين هذا مأخوذ من الضمور اللي هو الهزال وقلة الحروف، أو الضمير بمعنى الإخفاء. الضمير أيضا يطلق بمعنى أخفاه، أضمرته، تقول في ضميري أضمرته بمعنى أخفيته. نعم وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. نعم الضمور تطلق ويراد بها الهزال وقلة الحروف، وهذا موجود في الضمير. الضمير حروفه قليلة، بل ربما قيل هذا هو سبب بنائه، أنه موضوع على حرف أو حرفين فأشبه الحروف. نعم وأما عند الكوفيين فإنهم يقولون الكناية والمكني، وعندما يقول الكناية والمكني فإنه في مقابل التصريح، وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب عنها تارة وأصارح. إذن دائما الكناية في مقابل التصريح. فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، بمعنى صرح. نعم نعم إذن تطلق الكناية ممكن في اصطلاح الكوفي. نعم وفي اصطلاح البصريين يقال له الضمير مضري ومضمر. هذا الاصطلاح لابد أن تنتبه له، أنه بعض الكتب أنا مثلا وقفت من على اثنين فقط لا يستعمل كلمة الضمير، منها كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب لا يستعمل كلمة الضمير فيه، ومنها إعراب 30 سورة من القرآن الكريم ابن خالوي، كتابين يعني تتبع وما تجد فيما استعمال كلمة الكناية المكنية، كناية المكنية فقط. نعم قال يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. نعم هذا هو الذي يسمى الضمير. إذن الضمير كذلك نستخلص خلاصة هو ما عين مسماه، لكن بإشارة إلى حضوره أو غيبته، إلى غيبته أو تكلمه أو خطابه، يعين لكن بقيد، بقيد ما هو؟ بقيد التكلم. فإذا قلت مثلا أنا، وقلت ضربت، خرجت، ذهبت، أكلت، فهذا في الحقة عينت لكن بقيد التكلم، معناها أنا الذي أقول كلمة ضربت، خرجت، ذهبت إلى آخره. وإذا قلت كذلك خرجت، ذهبت، أخذت، هذا بقيد الخطاب. نعم وإذا قلت ذهب، خرج، أكل، مشى ونحو ذلك، فهذا بقيد غيبة. إذن يعين مسماه لكن بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا هو الذي يسمى في العربية الضمير، وهو واحد من المعارف. لا تنسوا بأنه بداية هذا الباب قوله نكرة قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر، وفرغ من نكرة هنا. ثم بدأ المعارف، قال وغيره أي غير النكرة معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ذكر كم؟ وإذا زدنا المنادى تسر سبعة. نعم. إذن هذه المعارف ولم يرتبها، ويعول على الترتيب في ترتيب الأبواب كما قلنا سابقا. إذن وذكر الضمير في أولها، بمعنى في أول هذه المعارف ذكر الضمير، وسوف يفصل في الكلام، ثم ينتقل كذلك إلى ما يليه وهو العلم، وهكذا حتى يأتي على آخرها الذي هو محل بالألف واللام. نعم. إذن هنا هو يعدد المعارف، وقلنا أن هذه الأبواب سواء الباب الذي قبل هذا المعرب المبني أو هذا الباب الذي نحن فيه الآن أو الأبواب التي تليه، كل ما قبل المبتدأ والخبر من الأبواب هي قواعد ينبني عليها علم النحو، بمعنى الشخص الذي لم يتقنها فإنه سوف لن يتقن النحو، هي قواعد مهمة، اصطلاحات، تعريفات، أشياء إجرائي سوف يجري الكلام والتخاطب بها فيما بعد. وأما عندما ندخل مبتدأ الخبر لم يبقى هناك قواعد، وإنما ندخل مباشرة في النحو في أحواله التركيبية، الجمل سواء كانت اسمية أو فعلية وأحوالها شروطها وما تحتاج إليه. نعم. قال وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. إذن كأنه شرع مباشرة رحمه الله في تقاسيم الضمائر بعد أن عرف الضمير، شرع في التقسيم، والتقسيم تعلمون أحيانا يكون هو عين التعريف، أحيانا إذا قيل لك ما كذا تذكر أقسامه وكأنك قد عرفته، فهو أخ التعريف، فبعدما عرف ذكر الأقسام، والأقسام أحيانا تكون قلنا هي عين التعريف، وربما سوف تأتينا أمثلة على أنه نقول مثلا ما هو الموصول، يقول موصول إما موصول اسمي أو موصول حرفي، وكأنك هكذا عرفته. نعم. قال وذو اتصال منه الضمير يعود على الضمير. إذن الضمير منه قسم يقوله قسم الضمير المتصل، منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إذن ذو اتصال من الضمير معناها الضمير المتصل يقابله الضمير المنفصل. وفي الحق الضمير المتصل المنفصل هذا التقسيم ممكن بعضهم يبدأ من قسمة أخرى، يقول الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، ولكن الأمر هين إن شاء الله بالنسبة للتقاسيم. نعم. ولا مشاحة فيها. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي، إذن كأنه قال رحمه الله المتصل من الضمائر هو الذي لا يبتدأ به الكلام. ما معنى لا يبتدأ به الكلام؟ لا يقع في أول الكلام، بل ربما إذا تأملت في اسمه سوف تستفيد هذا الشرط. نقول متصل، ما معنى متصل؟ سبقه ما اتصل به. إذن إذا كان في الابتداء بماذا اتصل أو ما الذي سبقه؟ إذن لذلك فلا يصلح المتصل أن يكون في ابتداء الكلام. وذو اتصال منه ما لا يبتدا أي ما لا يقع في ابتداء الكلام. إذا أردنا ضميرا في أول الكلام عندنا ضمائر منفصلة. ولا يلي إلا الاستثنائية، لا يليها الضمير المتصل لأنها تقطع ما بعدها عن عمل فيما بعدها، ولذلك فالضمير المتصل لا يقع بعد إلا. ما بعد إلا ربما يكون في حكم كأنه يعني مستأنف المقطوع عما قبله، حتى هي إذا وقعت إلا في هذه السورة سوف تلغى، تلغى نعمة كما سوف نرى في باب الاستثناء إذا وقعت بين شيئين متلازمين. إذن فلا يقع بعدها الضمير المتصل بعد إلا، القول الراجح لكل حال نعم. كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليهما ملك، هذه كذلك مثال للضمائر المتصلة. الياء ضمير من الضمائر المتصلة يأتي في محل نصب تقول أكرمني، وفي محل جر تقول مثل مررت بك، ويكون كذلك على كل حال في الرفع لكن يتغير معناه، تقول مثلا اخرجي اذهبي وقري عينا. والكاف كذلك ضمير يصلح للنصب تقول رأيتك مررت بك، ولا يكون في الرفع. كالياء والكاف من ابلي أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. سليه نعم سليه، وهلية هنا في محل رفع، وكأنه أراد بالياء السابقان نصب الجر. سليه ما ملك نعم، والها في محل نصبه. وهذه الضمائر كما ترون شاملة لأقسام الضمائر، لأن الضمائر تنقسم من حيث هي إلى ضمير متكلم ومخاطب وغائب. فالياء تصلح لأن نجعلها لماذا لي للمتكلم، والكاف للمخاطب نعم، والهاء للغائب. وأما من حيث الرفع والنصب والجر كذلك نأخذ من هذه الضمائر أيضا أمثلة. فالياء قال في محل جر ابني أكرمك، ابني أكرمك، أكرمك، الكاف كذلك أكرمك، الكاف في محل نصب، والياء والها من سليه، الياء في محل رفع، هذه إما في محل رفع في محل نصب في محل جر، متكلم مخاطب غائب. قال رحمه الله الضمير البارز ينقسم إلى متصل منفصل. إلى الضمير البارز من البروز، وفي الحقيقة نحن عندما عرفنا الضمير وقلنا أنه من الخفاء، فكلمة بارز قالوا تسامح، تسامح كيف يكون بارزا وهو الذي يقال هو الضمير، إلا أن نقول الضمير من الهزال وقلة الحروف. نعم قال ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به، هذه علامة على كل حال قوية جدا، كالكاف من أكرمك نحو ولا يقع ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. كلمة في الاختيار من هنا إلى ما قد يأتي من الكلام إذا ذكرناها نقابلها بالاضطرار، الاضطرار، والاضطرار معناه لا يقع إلا في الشعر، لأن الإنسان في حالة ما يكون يكتب نثرا فقط لا يقال أن هناك اضطرار، وإنما إنما هو الاختيار فقط، يستطيع أن يقدم يؤخر في العبارة ويتصرف. لكن ماذا يحصل للشعر؟ الشعر وهو يعني يقصد قصيدة يكتبها نعم عنده قاعدة عروضية ملتزمة، وعنده كذلك قاعدة نحوية، فأحيانا يضيق عليه الأمر يصعب عليه التزام القاعدتين، فتكون هناك بعض الضرائر هكذا تسمى الشعرية عند النحاة يسمونها الضرائر، وبعضهم حتى يبوب لها في كتب النحو يسمونها الضرائر الشعرية نعم، ورأيت بوب لها ابن عصفور كذلك في أحد كتبه نعم الضرائر الشعرية هكذا نعم. إذن هذه الضرائر الشعرية معروف منها أشياء كثيرة على كل حال، بعضها ربما حتى يقال فيها أنه أقيس الضرائر الشعرية ويكثر، كما سوف نرى مثلا قصر الممدود، قصر الممدود، ولا مثلا الاسم المنقوص في حال نصبه ولو أن واش باليمامة داره وداربي على حضرموت تدلي، ولو أن واش، واش أصلها واشيا مثل هذا النوع مرتكب وكثير، وربما قد يكون الشاعر له مندوحة عنه، نعم، ونحو ذلك مما يسمى الضرائر الشعرية. إذن هذا هو معنى الضرورة الشعرية. قلت أن يجتمع أو يضيق على الشاعر التزام قاعدتين نحوية وعروضية في محل واحد، فيأخذ من ضرائر هذه أو من ضرائر تلك من أجل أن يستقيم له الوزن. نعم. قال: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكاف، لا يبتدأ به، كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرم ما أكرمت إلاك، إلاك هكذا لا يقال، بحيث الكاف تكون ضمير متصل وقع بعد إلا، هذا خطأ. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. وبدأ بهذا على كل حال، لأنه هذا لا يمكن كما فعل المبرد ببعض أبيات أخرى: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو، إلا هو، هكذا قال، وجاء بالها بعد إلا. إذن فهذا كذلك معدود من الضرائر الشعرية. وقوله: وما علينا إذا ما كنت جارتنا، ألا يجاورنا إلا كديار. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا، ماذا تعربها رضوان؟ ماذا نفت؟ مأمليس مقادر مضاف، مضاف ليش؟ هكذا يحيى ما سمعت؟ ما سمعت يحيى؟ ماذا قال نجم؟ ما هي؟ وإذا خالد زائدة، زائدة، إذن فهي زائدة، ما بعد إذا زائدة. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. ما الأولى؟ ما الأولى الطاهر؟ سفامية نجيب نفي، ما علينا، ما علينا، أي ليس علينا، ما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. معنى ماذا يكون علينا وماذا يصيبنا إذا ما كنت أنت جارتنا ألا يجاورنا غيرك؟ نعم، لا نبالي. وذلك البيت أظنه مروي عندكم ممكن: وما نبالي إذا، ماذا؟ كأنه يستفهم ولا يحصل، ولا يحصل به المدح. علينا جرم جرم، ولكن ما المعنى لا يتأدى بالاستفهام. وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كذا، معنى ليس علينا شيء. أظن عندكم: وما نبالي، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يداور، هذا هو الذي كذلك يعين على أن ما هنا مراد بها النفي، نعم، أي لا نبالي. وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. قال إذن هذا كأنه جاء به شاهد على أن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا وقد يقع في غير الاختيار. فقوله إذن نعم كالياء والكاف نعم. قال وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا ولا يلي إلا اختيارا أي في حال الاختيار لا يلي إلا نعم. ثم قال وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. إذن هذه واحدة من كليات هذا الألفية نعم. قول الناظم رحمه الله وكل مضمر كل مضمر تعلمون أن كل عمومها إنما هو في المضاف إليه كل وكل مضمر والمضمر بالمعنى الذي ذكرناه سابقا يجب له البناء كما تقدم. وهذا في الحقة حكم كأنه مكرر أو فيه زيادة توكيد لاحتمال مثلا ممكن بعضنا يقول هل الضمائر متساوية في البناء فهذا محل للتأكيد أن الضمير مهما كانت حروفه ممكن كثيرة فيبقى هو ضمير ومحكوم عليه بحكم جميع الضمائر إياك مثلا ولا إياه ولا إياها مع كثرة حروفها لم تخرج عن ذلك الشبه الذي ذكرناه سابقا وهو الشبه الوضعي. نعم قد يقول إياك ليس فيها شبه وضعي بل فيها عدد من الحروف نعم حملنا الأقل على الأكثر إذا سلمنا بأن أقلها الذي فيه حملناه على أكثرها الذي فيه قلة حروفنا. قال وكل مضمر له البناء يجب إذن كل ما هو ضمير سواء كان متصلا أو منفصلا أو بارزا أو مستترا أو ضمير رفع أو ضمير جر كل يدخل في هذا جميع. وكل مضمر له البناء يجب البناء كذلك نقول البناء أصل البناء نعم. وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. سوف نرى الأمثلة والأمثلة كثيرة جدا أن لفظ الجر دائما يصلح للنصب. كل ضمير ليس هناك ضمائر جر فقط أو ضمائر النصب فقط لا تصلح للجر دائما بين ضمائر الجر وضمائر اللفظ تعاقب هذا يصلح للجر ويصلح للنصب وهكذا. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب إشارة إلى أن الضمائر فيها ضمائر الجر ضمائر الرفع ضمائر النصب وهناك ما يصلح للجميع للرفع والنصب والجر وهو قليل بل واحد فقط سوف يذكره وينص عليه. قال رحمه الله المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود. وهذا في الحقيقة ربما لأول مرة نسمع بهذه اللفظة شبه جمودها شبهها بحروف في كونها ماذا جامدة جامدة بمعنى لا تتصرف لا تتصرف كما يتصرف الاسم بأن يؤتى منه بجمع ومثنى ونحو ذلك. نعم قال ولذلك لا تصغر ولا تثنى نعم ولا تجمع هذا هو جموده. وإذا ثبت أنها مبنية في الحق هذا نوع من الشبه وإلا الشبه قلنا أنه قد يجتمع أنواع منه وهو في الحق يكفي واحد منها إذا كان شبه من الحروف مدني يعني يكفي منها في أن يكون هذا الاسم مبني. نعم قال وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك هذه الكاف التي تراها تصلح كذلك لأن تكون مجرورة في محل فنقول مررت بك. قال تعالى ربي أكرمني ربي أكرمني ربي هذه الياء في محل جر أكرمني في محل نصب ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك الكاف في محل نصب وربك في محل جر نعم. قال أكرمتك ومررت بك. وإنه في محل نصب وله في محل جر. تبي اللام دائما لكل حال إذا دخلت على الضمائر فإنها ماذا تفتح، هي نفسها اللام التي نقول لله لزيد نفسها هذه اللام، لكن إذا دخلت على الضمير هكذا يقع لها يتصرف فيها بأن تفتح بدل أن تبقى على كسرتها. نعم. إذن إنه وله، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه في محل جر وهو يحاوره في محل الحق. في محل نصب يحاوره في محل نصب في محل نصب. نعم. قال ومنها ما يشترك في الرفع والنصب والجر. إذن بعض الضمائر وهو واحد، هذا الذي سوف يخصص له البيت الموالي، بعض الضمائر، إذن رأينا بعض الضمائر التي تكون للنصب والجر تشترك فيه، وبعضها للرفع فقط وسوف نذكره، وبعضها يصلح للرفع والنصب والجر نفس الضمير، وخاصية انفرد بها رغم من ربما حاول أن يعترض على المؤلف بأمثلة أخرى ولكنه لم يقم الاعتراض، لم يكتمل. نعم. قال للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم. إذن للرفع والنصب وجر، للثلاثة يعني، يصلح للرفع ويصلح للنصب ويصلح للجر، نا هذا الضمير. ومنها ما يشترك في الرفع والنصب والجر وهو نا. ماذا ما قرأت أظن. نعم. قال وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم. إذن نا هذا الضمير انفرد بهذه الخاصية، انفرد بهذه الخاصية وهو كونه يصلح لأن يكون للرفع والنصب والجر. هل هذا وحده فقط؟ لو قلنا هذا وحده لربما قام لاعتراض أو اعتراض من اعترض على المؤلف، ولكن نزيده قيد آخر صراحة لم يذكر المؤلف رحمه الله، للرفع والنصب وجر ناصلح مع اتحاد المعنى والاتصال. تعلموا طر على كل حال طريقة الشناقطة، إذا كان يعني مثل هذه الطرة الصغيرة يشير بإشارة ليس لابد أن تكون متصلة إلى موضع التعليق. للأسف على كل حال الكتب غالبا اليوم يشححون في الأوراق فلا يجعلون هناك حاشية يمكن ينتفع بها فتجعلها في محلها كذا. إذا كانت تعليقات خفيفة مثل هذه تستطيع مثلا لا تسجل كتابتها في كراسة. نعم. إذن قلنا مع اتحاد المعنى والاتصال، للرفع والنصب وجر ناصلح مع اتحاد المعنى والاتصال. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أننا تصلح للرفع وتصلح للنصب وتصلح للجر مع اتحاد المعنى في المواضع الثلاثة تستعمل للمتكلم، وفي المواضع الثلاثة تكون متصلة. جئني بضمير في هذه الخاصية الثلاثة لن تجده. إذن اعتراض أبي حيان على ابن مالك رحمه الله يعني ليس في محله، اعترض عليه بهم هذا الضمير، واعترض عليه كذلك لضمير آخر بليا 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 تمام. فقال في المعنى مع اتحاد المعنى، قلت المقصود اتحاد المعنى معها بقائه لم يتغير. مثلا لو قلت لكم الياء أتي بها منصوبة، تقول مثلا إنني، إنني هنا الياء في محل نصب، أتي بها مجرورة مررت بي، هنا متصلة مع اتحاد معنى المتكلم ما زالت. ماذا بقي لنا؟ محل الرفع. أين هي محل الرفع؟ لن تجدها للمتكلم، لن تجد ياء للمتكلم في محل رفع. إذا جئت بها الياء سوف تصل للمخاطبة، تقول مثلا اذهبي اكتبي اخرجي، إذن لم تعد الياء التي كنا معها للمتكلم، هذه الياء أشد شبه. إذن وجدناها متصلة في حال النصب في حال الجر ومع اتحاد المعنى، ولكن لما أردناها في حالة الرفع لم يبقى المعنى. الحبيب واضح المزال؟ نعم. كذلك هم، تقول مثلا في حال النصب رأيتهم، رأيتهم في حال مررت بهم، لكن في حالة الرفع لا تجدها إلا منفصلة، تقول مثلا هم ذهبوا مثلا، لن تجدها هم في حالة الرفع ماذا؟ متصلة. إذن انفردتنا بهذه الخاصية، وهي أنها الرفع والنصب والجر مع اتحاد المعنى والاتصال. ربنا إننا سمعنا، ربنا جر، إننا نصب، سمعنا كذلك النصب، نعم سمعنا رفعنا. نعم. إذن ماذا؟ صنع بالمثال عن التنصيص عن اتصال. نعم يمكن، يمكن نعم أن يقال استغنى بالمثال عن اتصال وعن حتى اتحاد المعنى الذي ذكرناه تقييدنا. قال أي صلح اللفظ، ولكن مشكلة الشراح فقط لا يشيرون إلى هذا، ابن عقيل ممكن منهم من يشير. قال للرفع والنصب وجر صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. قال أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع اضربي، ومثال النصب أكرمني، ومثال الجر مر بي. إذن رأيتم ماذا قال؟ فمثال الرفع نحو اضربي. إذن ماذا؟ لم يتحد معنا، استعملت يا هنا لمخاطبة. نعم. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، والمعنى واحد. واضح المعنى واحد المعنى؟ إذن مقصود به في كل الأحوال إما متكلم وإما مخاطب وإما غبان. من كل وجه لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء، فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد، بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب، في حالة الرفع للمخاطب يقصد مخاطبة، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. نعم. قال رحمه الله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما، وألف والواو والنون لما غاب كغيره وقاما وعلما. نعم. إذن يقصد ألف يقصد به الضمير، ألف هي مراد به الضمير، والواو كذلك، والنون أيضا، كل هذه الضمائر لما غاب وغيره، معناها تستعمل للغياب، تستعمل للغائبين من الضمائر. قال ألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، من ضمائر الرفع المتصلة. الألف تستعمل للرفع، مثلا قام يقوم لن يقوما مثلا، قال من ضمائر الرفع المتصلة. وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب الزيدان قام. إذن الألف هنا تعربها على أنها فاعل. نعم. والزيدون قاموا والهندات قمنا، والهندات قمنا. ومثال النون هنا تعربها على أساس ماذا؟ أنها فاعل. ومثال المخاطب اعلما واعلمنا، ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب. وكذلك على كل حال من ضمائر الغيب أيضا التاء، التاء سواء نعم ماذا كقام وعلم نعم. قال الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا، بقي عليه المخاطب. قال ومثال المخاطب اعلما واعلمنا. ها اعلموا واعلمنا، لكن هو كذلك يريد ان يمثل ايضا. وقالوا ألف والواو لما غاب وغيره، فالغائب مثله بقام وقاموا وقمنا، بقي عليه المخاطب اعلم. أه؟ لا لا، مثل للغائب، المخاطب ما زال يمثله. معليش انتبهوا معنا، الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، تكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب، مثال الغائب الزيدان قاما، الزيدون والزيدون قاموا، والهندات قمنا، هذا لي غائب، إذن بقي عليه المخاطب. ومثال المخاطب ماذا عندك؟ إذن نحن عندنا ربما نقص اعلموا فقط، ما أدري كيف. قال ومثال المخاطب اعلما واعلمنا. نعم، يحتاج إلى فقط مثال للمخاطب الواو. قال ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، بمعنى قوله وغيره يدخل المخاطب والمتكلم. وفي الحقة هنا المؤلف رحمه الله يعني لا يريد أن يتناول بكلامه المتكلم، وإنما يريد المخاطب فقط. ولكن عندما قال قام واعلم كأنه بهذا التمثيل خرج المتكلم. نعم. قال ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب متكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون متكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. قلت من ضمائر الرفع كذلك التي تضاف هنا الألف والواو والنون والتاء، كذلك تاء كما تقول مثلا ضربت، ضربت هكذا، خرجت الحمد لله، ضربت خرجت ذهبت، وهذه ضمائر متصلة. نعم. وكذلك الياء التي للمخاطبة تقول تخرجين تذهبين تكتبين، هذه الياء على قول سيبويه تعتبر نعم ضمير. نعم 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 لا ما تصح لل متصلة، لكن ذكرتها فقط بالنسبة للضمير رفع لا علاقة له به، وإنما يتصح للمتكلم. ضربت مخاطب، ضربت ضربت المخاطبة. نعم تذهبين وتخرجين وتدخلين مخاطبة كذلك. نعم نعم خمسة ضمائر الرفع خمسة، هذه الثلاثة التي ذكرناها والتاء والياء كذلك. نعم ها ماذا نا ذكرها نا تقدمت من الرفع والنصب وجر الناصلح. نعم نضيف لها كذلك نا باعتبار أنها فحق ذكرها. نعم إذن هذا هو القدر الذي أظن هناك من الاستولاء. نعم تفضل الحل ميت. نعم هل من مناسبة لتقديم الضمير على سائل المعارف؟ قلت أن هذه التقديم مبني على الترتيب، مبني على الترتيب، الترتيب حسب الأعرف. نعم حسب الأعرف، فالضمير أعرف مما بعده، أعرف مما بعده، فلذلك قدم. بل حتى الضمائر كما سوف يأتي إن شاء الله سوف نذكر على أن بعضها أعرف من بعض، بعض الضمائر أعرف من بعض، ليس كلها متساوية في رتبة واحدة. هذا هو. كيف نعرف أن هذا أعرف من هذا؟ بحسب قوة التعيين. الضمير أنت مثلا تقول عن نفسك أنا ضربت، إذا كانت جريمة يكون هذا اعتراف، الاعتراف سيد الأدلة. تقول مثلا أنا مثلا تقول أنا ضربت، قتلت، فعلت كذا كذا، فتنسب الفعل إلى نفسك وأنت في حالة صحية عقلية جيدة، فيقول هذا قال عن نفسي أنه هو الفعل. فهذه درجة من التعيين لا تحتمل، أنت تشير إلى نفسك وأنت المتكلم. إذن بخلاف حتى لو قلت مثلا أنت، أنا ممكن جدا أنا أريد أحدا، فكل واحد منهم يظن بأنه هو هو، سيما إذا كان لا يعرف الجواب، يبدو أنه ربما تقصد هذا الذي بجانبه ونحو ذلك، بل ربما يعني يبالغ في محاولتك أنه يتهرب. هذا بالنسبة للمخاطب. وأما إذا كان غائبا فالأمر سوف يزداد خفاء. إذا قلنا هو مثلا، ذلك الضمير هو، بعضهم يجعل حتى بالنسبة للمعارف المتكلم المخاطب العلم ثم الغائب الذي لم يتقدمه شيء مهم. بعضهم هكذا يرتب معارف، متكلم المخاطب العلم ثم كذلك الغائب الذي لم يتقدمه شيء يوهم أو نحو ذلك. ففيه قوة التعيين في الضمير أكثر من غيره. مخاطب عندما أنا أخاطب شخصا أقول له أنت، وهو يفهم عني، سيما إذا كان قارن بأن المراد هو هو، فهذه قوة التعيين لا شك ليست موجودة في لا في العلم ولا في المحل بألف واللام ولا في المضاف ولا في والمعارف كلها في حق، إنما هي للتعيين. وقوة التعيين تكون في الضمير لا شك أكثر من غيره. وياك. نعم نعم هو كأنه ليس معتن بإحصاء الضمائر ولكن إعطاء أمثلة فقط للضمير المتصل، ولما قسم الضمير إلى متصل ومنفصل ليس معتن بتقسيمها إلى مثلا إلا بقدر ما يمثل. قال وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وأخذ يفصل في المتصل. ثم سوف يذكر بعد ربما يعني فاصل لا بأس به معتبر، قال وذو انفصال بعده يقول ماذا؟ وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبهنا. إذن سوف يأتي يعني كأنه يذكر كأنه معتن بهذا التقسيم. فالتقسيم أحيانا يعني يجعل المؤلف رحمه الله كأنه يهمل نعم التقاسيم الأخرى للضمائر أنها من حيث الرفع، ليس لم يكن هذا هو همه أن يقسم الضمائر ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر، لأنه أصلا هذا ليس رأس التقسيم. التقسيم الذي هو رأس عنده هو الاتصال والانفصال. حتى أننا نحن عندما أردنا أن تستقيم لنا الأمور حتى لا تتضارب التقاسيم جئنا بتقسيم قبل هذا، قبل الاتصال والانفصال، فقلنا الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمؤلف رحمه الله ربما لم يبدأ بهذا التقسيم وإنما بدأ مباشرة بذو اتصال. نعم قلت أوفيك، قلت لعله هذا هو. نعم اليوم 28 من شهر صفر.
قال أبو عبد الله جمال الدين بن عبد الله بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى، متوفى سنة 72 600 للهجرة رحمه الله تعالى، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغضبت إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتانيه واتصالا أختار وغير اختار انفصالا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته والخلف انتما،
في كنته
أشبهه في كنته والخلف انتما.
انزل الواو، احذف هذه الواو، في كنته الخلف انتما، أو أنها ربما واو صغيرة يجعلها بعضهم كأنه يقول الصلة، ممكن بعضه أقول ممكن لعله كنته واو صغيرة السلة واسف، في كنته الخلف انتما،
وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما.
نعم إبراهيم.
كذاك خلتنيه كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير أختار غير اختارا أختار غير اختارا انفصالا،
أختار غير
أختار غير اختارا انفصالا،
اختار الانفصال،
اختار غير اختار الانفصال.
نعم إبراهيم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنه
وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في فصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتأ أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسليه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذا كخلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا.
إذن هذه أبيات الحصة القادمة ونقرأ قليلا من كتاب جامع بيان العلم وفضله. نعم المرة الماضية ما حبسنا أكثر أباكني يمكن الرقم اللي توقفنا عنده القدر أشوف الموضع اللي توقفنا فيه برك فقط هذا أبو ما قال أجمع العلماء خلاص لا إن شاء الله قريب من الموضوع 100 صح ولا ماذا نعم قال رحمه الله قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ خاص في خاصة نفسه ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع واختلفوا في تلخيص ذلك والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان. إذن كأن المؤلف رحمه الله سوف ينطلق في ذكر نعم ما هو من العلوم فرض عين. فرض عين بمعنى يلزم كل شخص مكلف أن يتعلمه، وكأنه ضبطه بهذا الضابط الجيد ما لا يسع الإنسان المسلم جهله من أمور الدين. قال نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء لا يعزب عنه مثقال ذرة رحمه الله في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هو على العرش استوى، والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازات بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به. إذن هذا كذلك من فروض العين أن يتعلم الشخص ما لا بد منه حتى تصح صلاته، لا بد أن يكون عنده علم واطلاع على الأمور التي إذا ما أخل بها في الصلاة يقال عن صلاته أنها باطلة. من شروطها وأركانها وما لا تصح إلا به. قال: وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال كذلك مما يلزمه إذا كان صاحب مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره، وإن استطاع السبيل إليه إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والإنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، والحكم به بينهم فرض على الكفاية. إذن كالمؤلف رحمه الله سوف يبدأ من هذا الموضع كأنه فرض الكفاية، وهذا هو فرض العين. ضبطه رحمه الله بأنه كل ما لا يسع المسلم جهله من أمر اعتقاده من أمر عباداته، نعم، يجب عليه أن يأتي عليه ويأتي على ما استطاع منه بأي طريقة من طرق التعلم تيسرت له، سواء بطريق السمع، بطريق ربما نقل الخطأ إلى من يعلمه إياه، إلى آخر ذلك من الطرق المتيسرة الموجودة المتاحة. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وإياك وفيك تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سمير قال: الاسم المعتل في العربية لا يكون إلا منقوصا أو مقصورا. أشر إلى المراد من التسميتين واربط ذلك بإعرابهما. أعيد السؤال. الاسم المعتل في العربية لا يكون إلا منقوصا أو مقصورا. أشر إلى المراد من التسميتين واربط ذلك بإعرابهما.
المراد بالتسميتين أن الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء ساكنة قبلها كسر، والاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازم.
نعم.
أما إعراب الاسم المقصور فلا تظهر عليه كل حركة، وهي الفتحة والضمة والكسرة. أما الاسم المنقوص فتظهر عليه الفتحة لخفتها وتقدر عليه الضمة والكسر.
أشير إلى المراد من التسميتين واربط ذلك بإعرابهما. طبعا أشرت إلى المراد من التسميتين، اربط ذلك بإعرابهما. منقوص مقصور،
سمي منقوصا قيل لأنه تحذف ياءه في حالة الرفع والجر، هو منقوص من حرف نقص منه حرف.
إذن منقوص لأنه
تحذف ياءه إذا نكر وكان مرفوعا أو مجرورا.
نحن في الإعراب لسنا في الصرف، لأنه نقص إعرابه، هذا هو المشهور، نقص إعرابه، نقص إعرابه بمعنى أنه إذا كانت الفتحة فإنها تظهر عليه سواء كان محلا بالألف واللام أو بغيرها، فيقال قاضيا أو القاضية. أما إذا كان في حال رفعه أو في حال جره فياؤه لا تظهر إلا إذا كان مع الألف واللام، فتقول مررت بالقاضي، وتقول كذلك جاء القاضي. أما إذا قلت مررت بقاض نعم بقاض، وتقول جاء قاض، هكذا تقول، لا تقول جاء قاضي ولا مررت بقاضي، نعم، هذا نقص في عربي. نعم، وإن كان هذا ربما لا يتعظم من تتمة ربما السؤال الجواب عليه. إذن هذا بالنسبة للمقصور. وأما بالنسبة للمقصور فقلنا مقصور لأنه حبس عن الإعراب بحركات، نعم، بحركات ظاهرة وإنما تكون مقدرة الجميع. نعم. موسى فصل في إعراب المعتل من الأفعال، فصل في إعراب المعتل من الأفعال.
المعتل من الأفعال إما أن يكون بالألف أو بالواو أو بالياء.
نعم، إذن المعتل من الأفعال دائما الأفعال كل حال، هكذا نذكر كأن الأل هنا ماذا؟ عهدية، كأنها العهدية أي المعهود ذكرها في هذا الباب، أي الفعل المضارع، نقصد الفعل المضارع ولا نتكلم على غيره. نعم نعم، المعتل من الأفعال. نعم، قال ماذا؟
إما أن يكون بالألف.
إذن إما أن يكون منتهن آخره بالألف. نعم،
الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب.
نعم،
إما أن يكون منتهيا بالواو فيقدر فيها الرفع وتظهر فيه الفتحة لخفتها.
نعم،
وإما أن يكون منتهيا بالواو.
نعم،
أو بالياء فيقدر فيه فيها الرفع ويظهر فيه النصب لخفته، وأما الجزم فيقدر فيهما مع الثلاث، وأما الجزم فيظهر.
نعم، إذن الجزم
يظهر فيهما مع الثلاث.
إذن الجميع يحذف الحرف، إذن يحذف الحرف، هذا يعتبر ظهور. نعم، لأنه ظهور بمعنى أنه نلاحظ اقتطاع حرف من آخر الكلمة. نعم. نعم، هذا معنى قوله واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكم اللازمة. نعم،
مثال الألف زيد يخشى.
نعم، زيد يخشى تقول. نعم،
وتقول لن يخشى تقدر فيه فتحة، وتقول لم يخشى.
نعم،
بحذف آخره.
نعم،
كذلك تقول يدعو زيد يدعو، ولن يدعو تظهر فيه فتحة، ولم يدعو بحذف الواو، كذلك يقول لن يقضي ويقضي ولم يقضي.
نعم، إذن هذه أحوال الفعل المعتل من حيث إعرابه. نعم نبيل. اشرح بيت نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر مع التمثيل. اشرح البيت نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر مع التمثيل.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ضابط النكرة، وأنها تلحقها الألف واللام التي تؤثر فيها التعريف. يعني مثاله رجل، الرجل.
إذن رجل نكرة، ومعنى نكرة
النكرة.
إذن كل ما شاع في جنسه، سواء كان قلنا هذا الجنس حقيقيا أو مقدرا، سواء سياني. إذن نقول في كلمة مثلا شمس نكرة، ما دامت لم تقترن بها كل أي أداة تعيين. وإذا قيل لنا ما هو الجنس الذي شاعت فيه، نقول مقدر. والتقدير على كل حال بمعنى كأننا نفترض أن هناك جنس تشيع فيه، ولو يكون جنس بحسب الفصول مثلا، أو بحسب الصباح ومساء. نعم، إذن يجوز هذا. نعم، هذه هي النكرة، فرد من أفراد غير معين من الجنس، هذا هو الذي يسمى نكرة، بمعنى مجهول، مجهول كما هو في اللغة. نعم.
واحترز بمؤثرة من الألف واللام التي ليس لها تأثير التعريف، مثل الألف واللام في العباس.
إذن فال أحيانا تدخل على كلمة ولكنها لا تؤثر فيها التعريف، لا تؤثر فيها لأنها أصلا كانت معرفة قبل دخولها، كدخول الأعلام مثلا، إلا إذا إلا إذا قدر تنكيره. نعم، إذن وإلا في الأصل أن العلم لا تدخل عليه. ما معنى أن تدخل على العلم؟ العلم أصلا معين. إذن وإلا إذا كانت التعيين، ماذا تعين فيه وهو معين؟ لا، وإنما أصلا لا تدخل عليه إلا إذا قدر تنكيره، بمعنى قلنا كاين عباس كذا عباس كذا عباس، نقول مثلا أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. مثلا سعد سعد الأوس أضافه إلى الأوس بمعنى يعني كأنه سعد فيه اثنين أو ثلاثة، فعندما أضافه إلى من هو منهم كان هذا نوع تعيين له أيضا. كذلك يحصل التعيين إذا دخلت على ألف واللام. ألا أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف. سعد سعد الأوس يكون أنت ناصر، ويسعد الأوس يكون أجيب إلى داعي الهدى، وتمنى يا على الله في الفردوس من يتعارفي، فإن ثواب الله أبيات على كل حال يذكرون بأنها إنما هي من أبيات الجن، بمعنى الجن هي التي أملتها، لا يعرف لها قال. هذا موجود على كل حال في بعض الأشعار، تكون هكذا مجرد صدى يسمع، ويسمع الناس ويحفظونه، ولكن لا يعرف له قائل. معنى. نعم، واصل.
أو واقع موقع ما قد ذكر، أي الذي يحل محل ما تصلح الدخول عليه الألف واللام التي تفيد التعريف.
نعم.
مثل ذو التي بمعنى صاحب.
نعم، إذن تدخل عليه، هو لا يكون قابل للدخول عليه، ولكن ولكنه واقع موقع ما يقبلها فتؤثر عليه، كذو. إذن ذو لا يقال الذو، الذو هذا غير صحيح ولا يصلح، ولكن ذو واقعة موقع ما يقبل صاحب. إذن فنقول عن ذو أنها نكرة، هي لا تقبلها ولكنها واقعة موقع ما يقبلها، إذن هذا كذلك تتمة الضابط، صحيح لا يقبلها ولكنه واقع الموقع ما يقبلها فهو أيضا نكرة أيضا. نعم نعم الألف لا في سامل. نعم الظاهر أنها منها ممكن الظاهر أنها منها لأنها ليست هذا هو فيما يظهر الله أعلم على كل حال ممكن يحتاج إلى زيادة بحث. نعم توقفنا عند فما لذي غيبة. نعم قال الناظم رحمه الله تعالى فما لذي غيبة أو حضوريك أنت وهو سم بالضمير فما لذي غيبة أو حضوريك أنت وهو سم بالضمير. نعم قال رحمه الله يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة ما البيت على كل حال ونستفيد البيت المعنى منه فما لذي غيبة وما هنا ماذا نسميها ما موصولية ما موصولية فيما يظهر فما لذي غيبة أي فالذي ما بمعنى الذي فما لذي غيبة فما لذي غيبة أو حضوريك أنت لكن إذا قلنا دائما ما موصولية دائما نفكر في صلة العائد فما لذي غيبة أي فيما يكون هكذا ممكن نقدره لذي غيبة من الضمائر أو حضوريك أنت وهو عليه في حق من الفضل نبحث عن العائد في هذا الكلام وأما سمي بالضمير هذا في الحقيقة يمكن أن يكون جوابا لقوله فما لذي غيبة وحضورك أنت وهو إذن فماذا يوسف يكون العائد قد يكون ماذا محذوف تقديره ماذا فما كان أو فما يكون. نعم فما كان أو فما يكون لذي غيبة وحضورك أنت وهو سمي إذن سمي هنا نقول أنه فعل نجيب فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت وسمي تحتاج إلى فعل به أي تقدير الكلام سمه نعم سمي بالضمير أي سمه بالضمير وبالضمير ربما يكون مفعول به ثاني إن سمى أحيانا تتعدى إلى مفعولين اثنين سمى وسماكم المسلمين سميتها مريم. نعم إذن قال هذا هو قال فما لذي غيبتك أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير هذا كأنه تعريف في الحقة للضمير ما هو الضمير ولكن الضمير على كل حال بهذا الاسم نعم المؤلف كأنه عرفه تعريفا اصطلاحيا ودائما نحن في الحقة نعود أنفسنا أن التعريف الاصطلاحي من المفروض أننا لا بد أن ننطلق من التعريف اللغوي هو التعريف الذي لا أي كلمة في العربية في الحقة من المفروض أن العرب تكلمت بها وتكلمت بها بغير ما هو مصطلح عليه الآن إذن الضمير يظهر كأنه ماذا اسم فاعل اسم فعول فعيل ممكن يكون اسم فاعل ممكن يكون اسم فعول ضمير بمعنى مضمر أو ضمير بمعنى ضامر. نعم إذن الضمير والمضمر في اصطلاح البصريين هذا مأخوذ من الضمور اللي هو الهزال وقلة الحروف أو الضمير بمعنى الإخفاء الضمير أيضا يطلق بمعنى أخفاه أضمرته تقول في ضميري أضمرته بمعنى أخفيته. نعم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم الضمور تطلق ويراد بها الهزال وقلة الحروف وهذا موجود في الضمير الحق، الضمير حروفه قليلة، بل ربما قيل هذا هو سبب بنائه، أنه موضوع على حرف أو حرفين فأشبه الحروف. نعم. وأما عند الكوفيين فإنهم يقولون الكناية والمكني، وعندما يقول الكناية والمكني فإنه في مقابل التصريح، وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب عنها تارة وأصارح. إذن دائما الكناية في مقابل التصريح. فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، بمعنى صرح. نعم نعم. إذن تطلق الكناية من كناية في اصطلاح الكوفيين. نعم. وفي اصطلاح البصريين يقال الضمير مضري ومضمر. هذا الاصطلاح لابد أن تنتبه له، أنه بعض الكتب أنا مثلا وقفت من على اثنين فقط لا يستعمل كلمة الضمير، منها كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب لا يستعمل كلمة الضمير فيه، ومنها إعراب 30 سورة من القرآن لكن ابن خالويه، كتابين يعني تتبع وما تجد فيما استعمال كلمة الكناية المكني كناية المكني فقط. نعم. قال يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. نعم. هذا هو الذي يسمى الضمير. إذن الضمير كذلك نستخلص خلاصة هو ما عين مسماه، لكن بإشارة إلى حضوره أو غيبته، إلى غيبته أو تكلمه أو خطابه، يعين لكن بقيد ما هو بقيد التكلم. فإذا قلت مثلا أنا قلت ضربت خرجت ذهبت أكلت، فهذا في الحقة عينت لكن بقيد التكلم، معناها أنا الذي أقول كلمة ضربت خرجت ذهبت إلى آخره. وإذا قلت كذلك خرجت ذهبت أخذت، هذا بقيد الخطاب. نعم. وإذا قلت ذهب خرج أكل مشى ونحو ذلك فهذا بقيد الغيبة. إذن يعين مسمى لكن بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا هو الذي يسمى في العربية الضمير، وهو واحد من المعارف. لا تنسوا بأنه بداية هذا الباب قوله نكرة قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر، وفرغ من نكرة هنا. ثم بدأ المعرف، قال وغيره أي غير النكرة معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، ذكر كم؟ وإذا زدنا المنادى تسر سبعة. نعم. إذن هذه المعارف ولم يرتبها، ويعول على الترتيب في ترتيب الأبواب كما قلنا سابقا. إذن وذكر الضمير في أولها، بمعنى في أول هذه المعارف ذكر الضمير، وسوف يفصل في الكلام ثم ينتقل كذلك إلى ما يليه وهو العلم، وهكذا حتى يأتي على آخرها الذي هو محل بالألف واللام. نعم. إذن هنا هو يعدد المعارف، وقلنا أن هذه الأبواب سواء الباب الذي قبل هذا المعرب المبني أو هذا الباب الذي نحن فيه الآن أو الأبواب التي تليه، كل ما قبل المبتدأ والخبر من الأبواب هي قواعد ينبني عليها علم النحو، بمعنى الشخص الذي لم يتقنها فإنه سوف لن يتقن النحو، هي قواعد مهمة، اصطلاحات، تعريفات، أشياء سوف يجري الكلام والتخاطب بها فيما بعد. وأما عندما ندخل مبتدأ الخبر لم يبقى هناك قواعد، وإنما ندخل مباشرة في النحو في أحواله التركيبية، الجمل سواء كانت اسمية أو فعلية أو أحوالها شروطها وما تحتاج إليه. نعم. قال وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. إذن كأنه شرع مباشرة رحمه الله في تقاسيم الضمائر، بعد أن عرف الضمير شرع في التقسيم. والتقسيم تعلمون أحيانا يكون هو عين التعريف، أحيانا إذا قيل لك ما كذا تذكر أقسامه وكأنك قد عرفته، فهو أخو التعريف. فبعدما عرف ذكر الأقسام، والأقسام أحيانا تكون قلنا هي عين التعريف، وربما سوف تأتينا أمثلة على أنه نقول مثلا ما هو الموصول، يقول الموصول إما موصول اسمي أو موصول حرفي، وكأنك هكذا عرفته. نعم. قال وذو اتصال منه، منه الضمير يعود على الضمير، إذن الضمير منه قسم يقوله قسم الضمير المتصل، منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إذن ذو اتصال من الضمير معناها الضمير المتصل يقابله الضمير المنفصل. وفي الحق الضمير المتصل المنفصل هذا التقسيم ممكن بعضهم يبدأ من قسمة أخرى، يقول الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، ولكن الأمر هين إن شاء الله بالنسبة للتقاسيم. نعم. ولا مشاحة فيها. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي، إذن كأنه قال رحمه الله المتصل من الضمائر هو الذي لا يبتدأ به الكلام. ما معنى لا يبتدأ به الكلام؟ لا يقع في أول كلام، بل ربما إذا تأملت في اسمه سوف تستفيد هذا الشرط. نقول متصل، ما معنى متصل؟ سبقه ما اتصل به. إذن إذا كان في الابتداء بماذا اتصل أو ما الذي سبقه، إذن لذلك فلا يصلح المتصل أن يكون في ابتداء الكلام. وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، أي ما لا يقع في ابتداء الكلام. إذا أردنا ضميرا في أول الكلام عندنا ضمائر منفصلة. ولا يلي إلا الاستثنائية، لا يليها الضمير المتصل لأنها تقطع ما بعدها عن عمل فيما بعدها، ولذلك فالضمير المتصل لا يقع بعد إلا. ما بعد إلا ربما يكون في حكم كأنه يعني مستأنف المقطوع عما قبله، حتى هي إذا وقعت إلا في هذه السورة سوف تلغى نعم، كما سوف نرى في باب الاستثناء إذا وقعت بين شيئين متلازمين. إذن فلا يقع بعدها الضمير المتصل بعد إلا، القول الراجح لكل حال. نعم. كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليهما ملك، هذه كذلك مثال للضمائر المتصلة. الياء ضمير من الضمائر المتصلة يأتي في محل نصب تقول أكرمني، وفي محل جر تقول مثلا مررت بك، ويكون كذلك على كل حال في الرفع لكن يتغير معناه، تقول مثلا اخرجي اذهبي وقري عينا. والكاف كذلك ضمير يصلح للنصب، تقول رأيتك مررت بك، ولا يكون في الرفع. كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، سليه نعم سليه، وهل هنا في محل رفع، وكأنه أراد بالياء السابقة نصب الجر، سليه ما ملك نعم، والها في محل نصبه. وهذه الضمائر كما ترون شاملة لأقسام الضمائر، لأن الضمائر تنقسم من حيث هي إلى ضمير متكلم ومخاطب وغائب. فالياء تصلح لأن نجعلها لماذا لي للمتكلم، والكاف للمخاطب نعم، والهاء للغائب. وأما من حيث الرفع والنصب والجر كذلك نأخذ من هذه الضمائر أيضا أمثلة. فالياء قال في محل جر ابني أكرمك، ابني أكرمك، أكرمك، الكاف كذلك أكرمك، الكاف في محل نصب، والياء والها من سليه، الياء في محل رفع، هذه إما في محل رفع في محل نصب في محل جر، متكلم مخاطب غائب. قال رحمه الله: الضمير البارز ينقسم إلى متصل منفصل. إلى الضمير البارز من البروز. وفي الحقيقة نحن عندما عرفنا الضمير وقلنا أنه من الخفاء، فكلمة بارز قالوا تسامح. تسامح كيف يكون بارزا وهو الذي يقال الضمير؟ إلا أن نقول الضمير من الهزال وقلة الحروف. نعم. قال: ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به، هذه علامة على كل حال قوية جدا، كالكافي من أكرمك نحو ولا يقع ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار. كلمة في الاختيار من هنا إلى ما قد يأتي من كلام إذا ذكرناها نقابلها بالاضطرار. الاضطرار، والاضطرار معناه لا يقع إلا في الشعر، لأن الإنسان في حالة ما يكون يكتب نثرا فقط لا يقال أن هناك اضطرار، وإنما هو الاختيار فقط. يستطيع أن يقدم يؤخر في العبارة ويتصرف، لكن ماذا يحصل للشعر؟ الشعر وهو يعني يقصد قصيدة يكتبها، نعم، عنده قاعدة عروضية ملتزمة، وعنده كذلك قاعدة نحوية. فأحيانا يضيق عليه الأمر، يصعب عليه التزام القاعدتين، فتكون هناك بعض الضرائر، هكذا تسمى الشعرية عند النحاة، يسمونها الضرائر، وبعضهم حتى يبوب لها في كتب النحو يسمونها الضرائر الشعرية. نعم. ورأيت بوب لها ابن عصفور كذلك في أحد كتبه، نعم، الضرائر الشعرية هكذا. نعم. إذن هذه الضرائر الشعرية معروف منها أشياء كثيرة على كل حال، بعضها ربما حتى يقال فيها أنه أقيس الضرائر الشعرية ويكثر، كما سوف نرى مثلا قصر الممدود، قصر الممدود، ولا مثلا الاسم المنقوص في حال نصبه: ولو أن واش باليمامة داره وداربي على حضرموت اهتدالي. ولو أن واش أصلها واشيا، مثل هذا النوع مرتكب وكثير، وربما قد يكون الشعر له مندوحة عنه، نعم، ونحو ذلك مما يسمى الضرائر الشعرية. إذن هذا هو معنى الضرورة الشعرية. قلت أن يجتمع أو يضيق على الشاعر التزام قاعدتين نحوية وعروضية في محل واحد، فيأخذ من ضرائر هذه أو من ضرائر تلك من أجل أن يستقيم له الوزن. نعم. قال: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكاف، لا يبتدأ به، كالكافي من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فلا يقال ما أكرمت إلاك هكذا، لا يقال، بحيث الكاف تكون ضمير متصل وقع بعد إلا، هذا خطأ. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. وبدأ بهذا على كل حال، لأنه هذا لا يمكن كما فعل المبرد ببعض أبيات أخرى: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو، إلا هو، هكذا قال، وجاء بالها بعد إلا. إذن فهذا كذلك معدود من الضرائر الشعرية. وقوله: وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا، ماذا تعربها رضوان؟ ماذا نفت؟ مليس. مقادر. مضاف. مضاف ليش؟ ها هكذا يحيى ما سمعت ما سمعت يا يحيى ماذا قال نجم ها ما هي وإذا خالد زائدة زائدة إذن فهي زائدة ما بعد إذا زائدة وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار ما الأولى ما الأولى طاهر ها سفامية نجيب نفي ما علينا ما علينا أي ليس علينا ما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كديار معنى ماذا يكون علينا وماذا يصيبنا إذا ما كنت أنت جارتنا لا يجاورنا غيرك نعم لا نبالي وذلك البيت أظنه مروي عندكم ممكن وما نبالي إذا ماذا كأنه يستفهم ولا يحصل ولا يحصل بالمدح ها علينا جرم جرم ها ولكن ما ما المعنى لا يتأدى بالاستفهام وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كذا معنى ليس علينا شيء أظن عندكم وما نبالي ها وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يداور هذا هو الذي كذلك يعين على أن ما هنا مراد بها النفي نعم أي لا نبالي وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار قال إذن هذا كأنه جاء بشاهد على أن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا وقد يقع في غير الاختيار فقوله إذن نعم كالياء والكاف نعم قال وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا ولا يلي إلا اختيارا أي في حال الاختيار لا يلي إلا نعم ثم قال وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب إذن هذه واحدة من كليات هذا الألفية نعم قول الناظم رحمه الله وكل مضمر كل مضمر تعلمون أن كل عمومها إنما هو في المضاف إليه كل وكل مضمر والمضمر بالمعنى الذي ذكرناه سابقا يجب له البناء كما تقدم وهذا في الحقة حكم كأنه مكرر أو فيه زيادة توكيد الاحتمال مثلا ممكن بعضنا يقول هل الضمائر متساوية في البناء فهذا محل للتأكيد أن الضمير مهما كانت حروفه ممكن كثيرة فيبقى هو ضمير ومحكوم عليه بحكم جميع الضمائر إياك مثلا ولا إياه ولا إياها مع كثرة حروفها لم تخرج عن ذلك الشبه الذي ذكرناه سابقا وهو الشبه الوضعي نعم قد يقول إياك ليس فيها شبه وضعي بل فيها عدد من الحروف نعم حملنا الأقل على الأكثر إذا سلمنا بأن أقلها الذي فيه قل حملناه على أكثره الذي فيه قلة حروفنا قال وكل مضمر له البناء يجب إذن كل ما هو ضمير سواء كان متصلا أو منفصلا أو بارزا أو مستترا أو ضمير رفع أو ضمير جر، كل يدخل في هذا جميعا، وكل مضمر له البناء يجب البناء. كذلك نقول البناء أصل البناء، نعم، وكل مضمر له البناء يجب. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، سوف نرى الأمثلة والأمثلة كثيرة جدا أن لفظ الجر دائما يصلح للنصب. كل ضمير، ليس هناك ضمائر جر فقط أو ضمائر النصب فقط لا تصلح للجر، دائما بين ضمائر الجر وضمائر اللفظ تعاقب، هذا يصلح للجر ويصلح للنصب وهكذا. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، إشارة إلى أن الضمائر فيها ضمائر الجر، ضمائر الرفع، ضمائر النصب، وهناك ما يصلح للجميع، للرفع والنصب والجر، وهو قليل بل واحد فقط سوف يذكره وينص عليه. قال رحمه الله: المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود. وهذا في الحق ربما لأول مرة نسمع بهذه اللفظة، شبه الجمودها، شبهها بحروف في كونها ماذا؟ جامدة، جامدة بمعنى لا تتصرف، لا تتصرف كما يتصرف الاسم بأن يأتى منه بجمع ومثنى ونحو ذلك. نعم. قال: ولذلك لا تصغر ولا تثنى، نعم، ولا تجمع، هذا هو جموده. وإذا ثبت أنها مبنية، في الحق هذا نوع من الشبه، وإلا الشبه قلنا أنه قد يجتمع أنواع منه، وهو في الحق يكفي واحد منها إذا كان شبها من الحروف مدني، يعني يكفي منها في أن يكون هذا الاسم مبني. نعم. قال: وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل، نحو أكرمتك، هذه الكاف التي تراها تصلح كذلك لأن تكون مجرورة في محل، فنقول مررت بك. قال تعالى: ربي أكرمني، ربي أكرمني، ربي هذه الياء في محل جر، أكرمني في محل نصب. ما ودعك ربك، وما قال ما ودعك، الكاف في محل نصب وربك في محل جر. نعم. قال: أكرمتك ومررت بك، وإنه في محل نصب، وله في محل جر. تبي اللام دائما لكل حال إذا دخلت على الضمائر فإنها ماذا؟ تفتح، هي نفسها اللام التي نقول لله، لزيد، نفسها هذه اللام، لكن إذا دخلت على الضمير هكذا يقع لها يتصرف فيها بأن تفتح بدل أن تبقى على كسرتها. نعم. إذن إنه وله، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. قال: له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه في محل جر، وهو يحاوره في محل الحق، في محل نصب، يحاوره في محل نصب، في محل نصب. نعم. قال: ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر. إذن بعض الضمائر، وهو واحد هذا الذي سوف يخصص له البيت الموالي، بعض الضمائر، إذن رأينا بعض الضمائر التي تكون للنصب والجر تشترك فيه، وبعضها للرفع فقط وسوف نذكره، وبعضها يصلح للرفع والنصب والجر نفس الضمير، وخاصية انفرد بها رغم من ربما حاول أن يعترض على المؤلف بأمثلة أخرى، ولكنه لم يقم الاعتراض، لم يكتمل. نعم. قال: للرفع والنصب وجر صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم. إذن للرفع والنصب وجر، للثلاثة يعني، يصلح للرفع ويصلح للنصب ويصلح للجر، نا هذا الضمير، ومنها ما يشترك في الرفع والنصب والجر وهو نا ماذا ما قالت أظن نعم قال وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نعم إذن هذا الضمير انفرد بهذه الخاصية وكونه يصلح لأن يكون للرفع والنصب والجر. هل هذا وحده فقط؟ لو قلنا هذا وحده لربما قام لاعتراض أو اعتراض من اعترض على المؤلف، ولكن نزيده قيد آخر صراحة لم يذكر المؤلف رحمه الله، للرفع والنصب وجر ناصلح مع اتحاد المعنى والاتصال. تعلموا طر على كل حال من طريقة الشناقطة، إذا كان يعني مثل هذه الطرة الصغيرة يشير بإشارة ليس لابد أن تكون متصلة إلى موضع التعليق. للأسف على كل حال الكتب غالب اليوم يشححون في الأوراق فلا يجعلون هناك حاشية يمكن ينتفع بها فتجعلها في محلها كذا. إذا كانت تعليقات خفيفة مثل هذه تستطيع مثلا لا تحتاج إلى كتابتها في كراسة. نعم إذن قلنا مع اتحاد المعنى والاتصال للرفع والنصب وجر الناصلح مع اتحاد المعنى والاتصال. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أننا تصلح للرفع وتصلح للنصب وتصلح للجر مع اتحاد المعنى في المواضع الثلاثة تستعمل للمتكلم، وفي المواضع الثلاثة تكون متصلة. جئني بضمير في هذه الخاصية الثلاثة لن تجده. إذن اعتراض أبي حيان على ابن مالك رحمه الله يعني ليس في محله. اعترض عليه بهم هذا الضمير، واعترض عليه كذلك لضمير آخر بليا 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 تمام نعم. فقال في المعنى مع اتحاد المعنى، قلت المقصود اتحاد المعنى مع بقائه لم يتغير. مثلا لو قلت لكم الياء أتي بها منصوبة تقول مثلا إنني هنا الياء في محل نصب، أتي بها مجرورة مررت بي هنا متصلة مع اتحاد المعنى لمتكلم ما زالت، ماذا بقي لنا؟ محل الرفع. أين هي محل الرفع؟ لن تجدها للمتكلم، لن تجد ياء للمتكلم في محل الرفع. إذا جئت بها الياء سوف تصل للمخاطبة تقول مثلا اذهبي اكتبي اخرجي، إذن لم تعد الياء التي كنا معها للمتكلم، هذه الياء أشد شبه. إذن وجدناها متصلة في حال النصب في حال الجر ومع اتحاد المعنى، ولكن لما أردناها في حالة الرفع لم يبقى المعنى. الحبيب واضح المزال. نعم كذلك هم تقول مثلا في حال النصب رأيتهم في حال مررت بهم، لكن في حالة الرفع لا تجدها إلا منفصلة، تقول مثلا هم ذهبوا مثلا، لن تجدها هم في حالة الرفع ماذا متصلة. إذن انفردتنا بهذه الخاصية وهي أنها الرفع والنصب والجر مع اتحاد المعنى والاتصال. ربنا إننا سمعنا، ربنا جر إننا النصب سمعنا كذلك النصب سمعنا رفعنا. نعم إذن ماذا صنع بالمثال عن تنصيص عن اتصال؟ نعم يمكن نعم أن يقال استغنى بالمثال عن اتصال وعن حتى اتحاد المعنى الذي ذكرناه تقييدنا. قال أي صلح الله، ولكن مشكلة الشراح فقط لا يشيرون إلى هذا. ابن عقيل ممكن منهم من يشير. قال للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. قال أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع اضربي، ومثال النصب أكرمني، ومثال الجر مر بي. إذن رأيتم ماذا قال؟ فمثال الرفع نحو اضربي. إذن ماذا لم يتحد معنا، استعملت يا هنا لمخاطبة. نعم. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، والمعنى واحد. واضح المعنى واحد المعنى؟ إذن مقصود به في كل الأحوال إما متكلم وإما مخاطب وإما مغضب. من كل وجه لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة بخلاف الياء، فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب، في حالة الرفع للمخاطب يقصد مخاطبة، وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. نعم. قال رحمه الله وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما. وألف والواو والنون لما غاب كغيره وكقاما واعلما. نعم. إذن يقصد ألف، يقصد به الضمير، ألف هي مراد به الضمير، والواو كذلك، والنون أيضا، كل هذه الضمائر لما غاب وغيره، معناها تستعمل للغياب، تستعمل للغائبين من الضمائر. قال ألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، من ضمائر الرفع المتصلة. الألف تستعمل للرفع، تقول مثلا قام يقوم لن يقوم مثلا، قال من ضمائر الرفع المتصلة. وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب الزيدان قام. إذن الألف هنا تعربها على أنها فاعل. نعم. والزيدون قاموا والهندات قمنا، والهندات قمنا. ومثال النون هنا تعربها على أساس ماذا؟ أنها فاعل. ومثال المخاطب اعلما واعلمنا، ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب. وكذلك على كل حال من ضمائر الغيب ايضا التاء، التاء سواء نعم ماذا كقام واعلما. نعم. قال الزيدان قام والزيدون قاموا والهندات قمنا، بقي عليه المخاطب. قال ومثال المخاطب اعلما واعلمنا. ها اعلموا واعلمنا، لكن هو كذلك يريد ان يمثل ايضا. وقالوا ألف والواو لما غاب وغيره، فالغائب مثله بقام وقاموا وقمنا، بقي عليه المخاطب اعلم. لا لا، مثل للغائب، مخاطب ما زال يمثله. لا معليش انتبهوا معنا، الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، تكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب، مثال الغائب: الزيدان قاما، الزيدون والزيدون قاموا، والهندات قمنا. هذا لي غائب، إذن بقي عليه مخاطب. ومثال المخاطب ماذا عندك؟ إذن نحن عندنا ربما نقص اعلموا فقط، ما أدري كيف. قال: ومثال المخاطب اعلما واعلمنا. نعم، يحتاج إلى فقط مثال للمخاطب الواو. قال: ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، بمعنى قوله وغيره يدخل المخاطب المتكلم. وفي الحقة هنا المؤلف رحمه الله يعني لا يريد أن يتناول بكلامه المتكلم، وإنما يريد المخاطب فقط. ولكن عندما قال قام واعلم كأنه بهذا التمثيل خرج المتكلم. نعم، قال: ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب المتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون المتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. قلت من ضمائر الرفع كذلك التي تضاف هنا الألف والواو والنون والتاء، كذلك تاء كما تقول مثلا ضربت، ضربت هكذا، خرجت، الحمد لله، ضربت، خرجت، ذهبت، وهذه ضمائر متصلة. نعم، وكذلك الياء التي للمخاطبة تقول تخرجين، تذهبين، تكتبين، هذه الياء على قول سيبويه تعتبر نعم ضمير. نعم، 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 لا ما تصح لل متصلة، لكن ذكرتها فقط بمناسبة ضمير الرفع لا علاقة له به، وإنما يتصح للمتكلم. ضربت مخاطب، ضربت، ضربت المخاطبة. نعم، تذهبين وتخرجين وتدخلين مخاطبة كذلك. نعم، نعم، خمسة ضمائر الرفع، خمسة، هذه الثلاثة التي ذكرها والتاء والياء كذلك. نعم، ها ماذا؟ نا ذكرها، نا تقدمت للرفع والنصب وجر النا صلح. نعم، نضيف لها كذلك نا باعتبار أنها فحق ذكرها. نعم، إذن هذا هو القدر الذي أظن هناك من استولى. نعم، تفضل الحل. نعم، هل من مناسبة لتقديم الضمير على سائل المعارف؟ قلت أن هذه التقديم مبني على الترتيب، مبني على الترتيب، الترتيب حسب الأعرف. نعم، حسب الأعرف، فالضمير أعرف مما بعده، أعرف مما بعده، فلذلك قدم. بل حتى الضمائر كما سوف يأتي إن شاء الله سوف نذكر على أن بعضها أعرف من بعض، بعض الضمائر أعرف من بعض، ليس كلها متساوية في رتبة واحدة. هذا هو كيف نعرف أن هذا أعرف من هذا؟ بحسب قوة التعيين. الضمير، أنت مثلا تقول عن نفسك أنا ضربت، إذا كانت جريمة يكون هذا اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. تقول مثلا أنا مثلا تقول أنا ضربت، قتلت، فعلت كذا كذا، فتنسب الفعل إلى نفسك وأنت في حالة صحية عقلية جيدة، فيقول هذا قال عن نفسي أنه هو الفعل. فهذه درجة من التعيين لا تحتمل، أنت تشير إلى نفسك وأنت المتكلم. إذن بخلاف حتى لو قلت مثلا أنت، أنا ممكن جدا أنا أريد أحدا، فكل واحد منهم يظن بأنه هو، سيما إذا كان لا يعرف الجواب، يبدو أنك ربما تقصد هذا الذي بجانبه ونحو ذلك، بل ربما يعني يبالغ في محاولتك أنه يتهرب. هذا بالنسبة للمخاطر. وأما إذا كان غائبا فالأمر سوف يزداد خفاء. إذا قلنا هو مثلا، لذلك الضمير هو، بعضهم يجعل حتى بالنسبة للمعارف المتكلم المخاطب العلم ثم الغائب الذي لم يتقدمه شيء مهم. بعضهم هكذا يرتب معرفة، متكلم المخاطب العلم ثم كذلك الغائب الذي لم يتقدمه شيء يوهم أو نحو ذلك. ففيه قوة تعيين في الضمير أكثر من غيره. مخاطب، عندما أنا أخاطب شخصا أقول له أنت، وهو يفهم عني، سيما إذا كان قريب بأن المراد هو، فهذه قوة تعيين لا شك ليست موجودة لا في العلم ولا في المحل بألف واللام ولا في المضاف ولا في والمعارف كلها في حق، إنما هي للتعيين، وقوة التعيين تكون في الضمير لا شك أكثر من غيره. نعم.
وياك.
نعم. نعم. هو كأنه ليس معتن بإحصاء الضمير، ولكن إعطاء أمثلة فقط للضمير المتصل. ولما قسم الضمير إلى متصل ومنفصل ليس معتن بتقسيمها إلى مثلا إلا بقدر ما يمثل. قال وذو اتصال منهما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وأخذ يفصل في المتصل. ثم سوف يذكر بعد ربما يعني فاصل لا بأس به معتبر، قال وذو انفصال لا من بعده يقول ماذا؟ وذو ارتفاع وانفصال، أنا هو أنت والفروع لا تشتبهنا. إذن سوف يأتي يعني كأنه يذكر كأنه معتن بهذا التقسيم. فالتقسيم أحيانا يعني يجعل المؤلف رحمه الله كأنه يهمل نعم التقاسيم الأخرى للضمائر، أنها من حيث الرفع ليس لم يكن هذا هو همه، أن يقسم الضمائر ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر، لأنه أصلا هذا ليس رأس التقسيم. التقسيم الذي هو رأس عنده هو الاتصال والانفصال. حتى أننا نحن عندما أردنا أن تستقيم لنا الأمور حتى لا تتضارب التقاسيم جئنا بتقسيم قبل هذا، قبل الاتصال والانفصال، فقلنا الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. والمؤلف رحمه الله ربما لم يبدأ بهذا التقسيم، وإنما بدأ مباشرة بذو اتصال. نعم. قلت أوفيك، قلت لعله هذا هو. نعم. اليوم 28 من شهر صفر. صح الأبيات؟
قال أبو عبد الله جمال الدين بن عبد الله بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى، متوفى سنة
72 سنة الهجرة رحمه الله تعالى. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغضبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف تما كذاك خلتانيه واتصالا أختار غير اختار انفصالا.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته والخلف انتما
في كنته
أشبهه في كنته والخلف انتما
انزع الواو احذف هذه الواو في كنته الخلف انتما أو أنها ربما واو صغيرة يجعلها بعضهم كأنه يقول الصلة ممكن بعضه أقول ممكن لعله كنته واو صغيرة الصلة في كنته الخلف انتما
وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما.
نعم إبراهيم.
كذاك خلتنيه وكذاك خلتنيه واتصالا أختار غير أختار غير اختارا أختار غير اختارا في صالا
أختار غير
أختار غير اختارا في صالا
اختار الانفصال
أختار غير اختار الانفصال.
نعم إبراهيم.
قال المؤلف رحمه الله ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا.
إذن هذه أبيات حصة القادمة ونقرأ قليلا من كتاب جامع بيان العلم وفضلهنا. توقفنا فيه برك فقط هذا ما قال اجمع العلماء خلاص لا إن شاء الله قريب من الموضوع مئة صفحة ولا ماذا نعم. قال رحمه الله قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ خاص في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان. إذن كأن المؤلف رحمه الله سوف ينطلق في ذكر ما هو من العلوم فرض عين، فرض عين بمعنى يلزم كل شخص مكلف أن يتعلمه، وكأنه ضبطه بهذا الضابط الجيد ما لا يسع الإنسان المسلم جهله من أمور الدين. قال: نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء، لا يحزب عنه مثقال ذرة رحمه الله في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، هو على العرش استوى، والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به. إذن هذا كذلك من فروض العين، أن يتعلم الشخص ما لا بد منه حتى تصح صلاته، لا بد أن يكون عنده علم واطلاع على الأمور التي إذا ما أخل بها في الصلاة يقال عن صلاته أنها باطلة من شروطها وأركانها وما لا تصح إلا به. قال: وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال كذلك مما يلزمه إذا كان صاحب مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره، وإن استطاع السبيل إليه إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والإنجاس كلها، والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، والحكم به بينهم فرض على الكفاية. إذن كالمؤلف رحمه الله سوف يبدأ من هذا الموضع كأنه فرض الكفاية، وهذا هو فرض العين، ضبطه رحمه الله بأنه كل ما لا يسع المسلم جهله من أمر اعتقاده من أمر عباداته، نعم، يجب عليه أن يأتي عليه ويأتي على ما استطاع منه بأي طريقة من طرق التعلم تيسرت له، سواء بطريق السمع، بطريق ربما نقل الخطأ إلى من يعلمه إياه، وإلى آخر ذلك من الطرق المتيسرة الموجودة المتاحة. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وإياك. عافيك، تفضل.